رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأ اليوم بإذن الله في قراءة شرح لمعة الاعتقاد. وصاحب المتن كما تعلمون الإمام ابن قدامة، والشارح هو العلامة المبارك صالح الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. المذكرة بين يديك وقلمك بين أصبعيك. اللي معوش قلم اللي أقلم فيه الشنطة فيها أقلام تانية. الدين عبد الله ابن أحمد ابن قدامة عليه رحمة الله، صحيفة 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي يخلو من علمه مكان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ها، طبعا كما تعلمون هذا معتقد، ومن خالف في أصل واحد من أصول المعتقد كما تعلمون خرج عن أهل السنة والجماعة ولحق بأهل البدعة والضلالة، إلا إذا كان معذورا بجهله تقام عليه الحجة ويبين له الأمر. وعليه أي مسألة سيقررها الإمام والشارح وهي معلومة عند أهل السنة والجماعة، أأمل إن شاء الله أن تكون عندنا سواء. فإن كان في القلب شيء من بعض المسائل فاطرح ما في قلبك حتى نتعلم العلم الصحيح سويا. الشرح، هذه الرسالة الموسومة بلمعة الاعتقاد من نبذ العقيدة أي من متونها المختصرة، وقد ضمت مباحث الاعتقاد وأثنى عليها العلماء بعد الموفق، وهي حقيقة بأن تفصل كلماتها وجملها وأن تبين مباحثها بشيء من التفصيل. يبقى كأن الشيخ الشارح يقول إن هذه يعني ما شملت كل علوم العقيدة، ولكن بعض الأمور المعينة التي ذكرها الإمام ابن قدامة. ودائما كان علماء السلف حينما يصنفون في العقيدة بالذات كان الواقع الذي يعيشون فيه له تأثير على التصنيف، لأن هو بيحتاج إلى أن يصنف ويرد على أهل البدعة الذين ظهروا في عصره، أما الأمور المستقرة عندهم فما كان يتعرض إليه. لذلك أصول السنة للإمام المبارك أحمد بن حنبل ما شملت كل أنواع العقيدة، بل فيها كثير من الأمور تركها الإمام لما لم تدعو الحاجة إليه. وكذلك الإمام الطحاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية يكاد أن يكون شمل كل معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التقريب. يبقى لما نقرأ في أي كتاب مثل هذه الكتب وتترك بعض الأمور، إياك أن تظن أنها ليست من العقيدة. لا، هي من العقيدة، ولكن الإمام تركها لأن المقام الذي كان يصنف فيه ما يحتاج لمثل هذه المسائل. فقوله الحمد لله، هذه الخطبة افتتحها بالثناء على الله وهو أهل الثناء، ومن الحسن بل من المتأكد أن يعود طالب العلم نفسه كثرة الثناء على ربه عز وجل، وأن يكون لسانه بذلك لهدا ذاكرا، لأن من الألسنة من لا يحسن الثناء على الله. وحفظ أمثال هذه الخطب في الكتب التي فيها الثناء على الرب عز وجل من كتب أهل السنة يساعد في هذا الأمر، ويجعل طالب العلم يتعود على طريقة أهل العلم وكلامهم في الثناء على ربهم عز وجل. والمؤلف رحمه الله أثنى على الله بما يناسب مقصوده في كتابه، وهذه الخطبة التي ذكرها المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها ما يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم، ومعناها أن يضمنوا الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم ما سيتكلمون به أو يفصلونه. فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه المولى عز وجل وما يستحقه، وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد، ضمن هذه الخطبة الثناء على الله عز وجل، وذكر استوائه على عرشه، وذكر علمه وإحاطته بكل شيء، وذكر أنه موصوف بما وصف به نفسه، وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة. طبعا من جملة الأمور التي أرى أنها معلومة لدينا، ولكن من باب التنبيه وذكرها للعامة. مدار الشريعة كلها يدور حول أصل لا ثاني له. الشريعة النوّلة، وأعني بالشريعة بحالها أي العمل بنصوص الشريعة، يدور حول أصل واحد، وهو أن يرسخ في القلوب تعظيم الرب عز وجل. وده الأساس. مدار الشريعة كلها، أعني العمل بالشريعة، يدور على أصل واحد، وهو تعظيم العبد للرب سبحانه وتعالى. فإذا عظمته يلزمك دون أن تشعر أن تعظم كلامه، وإذا عظمت كلامه استقمت على شريعته. يعني إيه؟ لا نريد مضيعة للوقت، ولا نريد كثرة اللغط وكثرة الكلام الذي لا محل له من الإعراب. إحنا بنتعلم لكي نستقيم على الشرع. يعني أنا تعلمت أنا وإخواني فقه المعاملات علشان نتعامل بالمعاملات المباحة ونبتعد عن المعاملات المحرمة. ألا، طب ما احنا تعلمنا ولم ننصع، لما هي دي محل الكلام كله؟ وده محل الكلام يا اخوانا، انتبهوا لها كويس. طب انا اقول لك، انت ادخل مع عامة الناس واشرح لهم كثير من مسائل المعاملات المحرمة واختبر القوم، كلهم يعرفون الا النذر اليسير، الا في دقائق المسائل. ألا، من الذي لا يعلم أن أخذ قرض من مؤسسة نظير فائدة ليس من الربا المحرم؟ لا أحد، كل الدنيا عارفة، الجميع يعرف أن التجارة أو الإتجار في التدخين وفي السجائر محرم. من الذي يخفى عليه الأمر؟ لا أحد. ولكن القضية فين؟ القضية أهي قدرته على أن يشبح جماح نفسه عن البعد عن المحرم. تيجي منين؟ من القلب. ما الذي يحرك القلب؟ ما فيه من تعظيم، ما فيه من تعظيم، انتبهوا لها كويس. طيب كيف أعظم الرب؟ عن طريق التعرف عليه. كيف؟ من خلال الكتاب والسنة والأسماء والصفات، بس هي دي المسألة كلها. يبقى يدور كل كلامنا، وهذا الذي يعني اعتنى به النبي غاية الاعتناء في العهد المكي، في العهد المكي، لحد ما امتلأت قلوب الصحابة بالتعظيم. فكان مجرد الأمر وقصة عبد الله بن أبي الصرح في فتح مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه فأتى به عثمان واستأمنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفاجئ إلا وعبد الله بن أبي الصرح بين يدي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أبسط يدك أبايعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يبسط يده، ثم بعد وقت بسط يده. فالصحابة سألوه لما تأخرت؟ قال ليقوم أحد منكم فيقتله. شوف قد إيه. فقالوا هل لا أومأت بعينك؟ يعني مش عاوزين كلمة، لا الكلمة دي احنا تعدناها كتير، احنا عاوزين إيماء بالعين فقط. أنا أريد منكم إخوانا، إحنا في نفسنا كده نفكر، وفكر في المجتمع، اللخبطة جاية منين والخلل جاي منين؟ التطاول بالألسن وعدم الأدب والتفلت من الشريعة وعدم الاستقامة في السلوك جاي منين؟ الموضوع ده يحتاج منا إلى وقفة مع أنفسنا ابتداء، ومن ثم مع الخلق، لأن فقد الشيء لا يعطيه، وإن أعطاه سيعطيه ناقصا أو ملوثا. فأولى الناس اهتماما بهذا المبحث، وهو مبحث تعظيم الرب عز وجل، نحن الذين ألصقنا أنفسنا بالدعوة والعمل لدين الله. يبقى يكون نص عندي معظم، لحد ما يجي أخوي يقول لي يا شيخ اتق الله ربك النص يخالف قولك ارتعش، ده نص. ليه؟ تولد من تعظيم الرب. أما أننا نبحث ونقول ونتكلم ونعيد ونزيد، أنت كده كمن ينقش في الهواء ويخط على الماء. ما صارت القوم الذين أمامك ما عظموا الرب، ما عرفوه، لذلك ما تجد أقواما تفلتا في الشريعة أكثر من الذين نفوا صفات الله أو أولوا صفات الله. أشد الناس تفلتا من شرع الله. ليه؟ أصل الإله الذي يعبده ويستمع لكلامه هو ما يعرفوش، ده بناء على كلامه إله عدم، فهيعظم هيعظم العدم، ومن أجل هذا تفلتا من شرع الله. لذلك لو انت لاحظت انتبه إن الجهمية آل أمرهم إلى وحدة الوجود، وهي وحدة الوجود يعني ما فيش حاجة حرام، كلنا واحد، طب كلنا من كلنا ربنا تعالى الله عن ذلك. وتجد إن الأشعرية والماتريدية والمرجئة آل كلامهم في النهاية إلى الجهمية. لما ما استطاعوا أن يعظموا الرب عز وجل؟ لما لم يتعرفوا عليه؟ ومن أجل هذا نصيحة من أخيك، إن وجدت في صدرك ضيقا من كثرة الكلام في الأسماء والصفات وأفعال المولى عز وجل، شك في نفسك، اعلم أنك في خطر. انتبه الله يبارك فيكم، مسألة تعظيم الرب هي الأساس الذي ندندن حوله. فإذا رسخ في قلوبنا خلاص، جه أخوي أحمد قال لي يا شيخ يقول ربك كذا وكذا، ربي قال هذا، نعم حزبك، مش عايز حاجة، لأصلا عظمته عظمته، فامتلأ قلب تعظيما له ومحبة، خلاص يأمرني أتمر بأمري. لما أتلكأ وأنا أعظمه؟ لما أسوف وأنا أبجله وأحبه؟ هذا يتعارض مع الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين يدي حاجاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، فهذه مشروعة بين يدي الحاجات، وكثيرا ما كان يقولها صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا أمرا مطردا. ولهذا أهل العلم طال يبدأون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وطالة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالة. وهذا هو الذي أسلفت لك أنه يسمى براعة الاستهلال. لهذا يجتهد أهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد، بل ويتنافس العلماء في أن يضمنوا سطور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون إيضاحه في كتبهم أو في خطبهم ونحو ذلك، فضمنها صفات ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وحمد الله وبين أنه لا شبيه له ولا مثيل، وذكر شيئا من صفاته وعلوه وإحاطته بخلقه ونحو ذلك بعد هذه الخطبة البليغة البديعة. وهنا ينبغي بيان أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان الستة، ودي معلومة مهمة. يبقى أصول أهل السنة والجماعة مبنية على شرح أصول الإيمان الستة، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه واحد في ألوهيته مستحق للعباد دون ما سوى، والإيمان بأسماء الله وصفاته وأنه واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. اكتب أيضا وكذلك في أفعاله. يقول: وهذا البحث أعني الكلام عن الإيمان بالله لم يكن في أول الإسلام، أي في القرون الأولى، ولم يكن ثم حاجة إلى إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه، وإنما كانوا يكتفون بالإجمال فيه لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة وعدم ظهوره. فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله عن الأسماء والصفات وغيرها يعرض له بشكل من الإجمال. لكن لما ظهر الشرك وفشى كان لزاما أن يفرد هذا بالتصنيف. لهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام مفصلا عن توحيد العبادة وتوحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعد، وإنما تجد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الأسماء والصفات، وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن التأليف تلك الرسالة. فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما اعتنى به أهل العلم وأظهروه. طب تعالى كده انظر لمصرك، أي إلى بلدنا، وانظر إلى وقوع الشرك في الخلق حتى في توحيد الربوبية الذي ما وقع فيه أهل الجاهلية، ومع ذلك ينصرف الدعاة إلى الكلام في أمور لا طائل من ورائها ويتركون الناس إلى آذانهم في الشرك يعدون. وهذا من عدم الفطنة وعدم الاهتمام بالأهم فالأهم. إذا كتب توحيد الإلهية وتوحيد العبادة من مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول ونحوها من الكتب فيها بيان لتوحيد الإلهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول الذي هو الإيمان بالله. ثم يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. ثم الإيمان باليوم الآخر وهذا يدخل فيه الإيمان بالغيبيات. فإذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم الآخر والإيمان به فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات وما يجب على المسلم اعتقاده فيها وطريقة أهل السنة والجماعة فيها المخالفة والمنابذة لطرق أهل الزير والضلال والغيبة. اكتب الأصل في الكلام على الغيبيات. هو الوقوف على النص الوارد الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. الوقوف على النص الوارد الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. الوقوف ضبط الغيب. انا عاوز اتكلم في غيبيات. اتكلم في ايه؟ عاوز احكي مع اخويا قصه موسى مع نبي الله الخضر عليهما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنتكلم هو ازاي، هنحكيها ازاي. يبقى الاعتماد على النص الصحيح المشتمل على الخبر الصريح، ده الاصل اللي انا بمشي عليه في كل الغيبيات. لا احد عن هذا قيد انمله. نص صحيح اشتمل على خبر صريح. أبويا مات، أريد أن أنفعه بقراءة شيء من القرآن على قبره أو في بيتنا وأهدي ثوابه إلى أبي. غيب ولا شهادة؟ غيب. استنى هتعمل إيه؟ استنى نشوف، تعال نشوف نضبط. وده الأصل. لذلك قبل أن تتكلم عن بعض البدع التي تقع من بعض العامة في مثل ما ذكرت، شوف الأصل عندهم موجود ولا لا. فبكلامك بغير تأصيل الأصل عندهم كأنك تنقش في الهواء وتخط على الماء ولا شيء. تجد من يرد عليك هو القرآن وحش، قال لنا احنا رحنا فين؟ شوف الأصل الأول عندهم. انتبهوا يا أخواننا في الكلام عن الغيبيات. فحينما يتكلم عن المسيح الدجال أو عن أي نوع من أنواع الغيبيات أو الدابة أو يأجوج ومأجوج أو نزول عيسى بن مريم إلى غير ذلك، يا أخوانا احنا بنتكلم، احنا ما شفناش، ولكن جاء الخبر من الله عز وجل ولا يخفى عليه شيء. يبقى في الغيبيات الأصل في الغيبيات الاعتماد أو الوقوف على النص الصحيح المشتمل على الخبر على الخبر الايه الصريح. وهبلك فاكتب فإن جاء النص بالكيفية وإلا فلا نبحث عنه. فإن جاء النص في الكيفية وإلا فلا نبحث عنه. ده أصل يا أخوانا ما نحيدش عنه في كل شيء غيبي. يقول ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. فإذا تم بيان أركان الإيمان الستة ذكروا ما يتبع ذلك من أمور الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة، وهي في أصلها ليست من مسائل الاعتقاد لكنها أدرجت في مسائل الاعتقاد لأجل الحاجة إليها من جهة أن أهل السنة والجماعة خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدعة والفرق من مثل الكلام في الصحابة ومن مثل الكلام في أمهات المؤمنين وحقهن جميعا على المؤمنين بعامة ومن مثل الكلام في الإمامة الله. يبقى أصبح دلوقتي خليكم معايا عشان نشوف الشيخ هنا أكرمه الله يريد أن يضع ضابطا نسير عليه. يبقى هو تكلم عن أصول المعتقد، معناها بنتكلم عن أصول الإيمان بالأركان الست، ده الأصل. طب قال لك أهل السنة والجماعة اللي هم سلف الأمة أتوا بأمور ليست من الغيبيات وألحقوها بالمعتقد، يبقى لابد أن تكون من المعتقد. طب لما ألحقت بالمعتقد حتى إذا وقع أحد في مخالفة فيها يخرج من أهل السنة ويلحق بأهل البدعة ولا كرامة؟ هو ده المراد. من جملتها ذكر هنا الكلام في الصحابة. الكلام في الصحابة المعتقد الصحيح المحبة وعدم المغالاة والبغض لمن أبغضهم وبغير الخير ذكره. ولا نعتقد في عصمة أحد منهم، فمن خالف في ذلك فهو من أهل البدعة والضلالة، وإن سلم كل معتقده في الأركان الست. يعني جينا نكلمه في الأسماء والصفات سلفي قح، في الأفعال ليس له نظير، في الإيمان والقدر كأنه ابن القيم، في أبي بكر وعمر قال لك صنم قريش أخرج يا كافر. انتبهوا، لأن الخلط جهن قال لك طب نهضر كل حسناته، هو خالف إيه الأول؟ ما المخالفة التي وقع فيها ابتداء قبل أن تتكلم وتكسر اللغط في حسناته؟ ده خالف في معتقد. يعني الكلام في الصحابة من العقيدة؟ نعم من العقيدة. يبقى مسائل الإيمان بالأركان الستة دي من الغيبيات، الحق أهل السنة والجماعة بها بعض المسائل، وإن كانت ليس من الغيبيات ولكنها من صلب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وسيأتيك مسألة يعني ما تتخيلها بعد قليل. يقول: ومن مثل الكلام في الإمامة، الإمامة اللي هي ولاة الأمور، يعني كيفية المعاملة بين الراعي والرعية، أتعامل مع الرئيس إزاي، واخد بالك؟ فمن خالف في ذلك ليس من أهل السنة بل من أهل البدع. يعني اللي خالف ويقول الرئيس لابد أن أذكر عيوبه حتى نحذرها ولابد أن أسميه باسمه لينزجر ويرتدع ليس من أهل السنة ولا يمت لها بصلة في هذا الباب، من أهل البدعة والضلال. إزاي نسكت عن الظلم؟ نقول لك ارجع بقى تاني شوف أهل السنة والجماعة ماذا صنعوا، انتبهوا. يقول: وما يجب من طاعة أولي الأمر في المعروف، وأن الإمام واجبة، وأن البيعة للإمام الذي بويع متعينة. متعينة يعني على كل واحد. يبقى ما ينفعش أبدا تقول ليس بولي شرعي ولن أبايعه. لا، ما الضابط عندك؟ ما الضابط؟ لذلك معتقد أهل السنة والجماعة في الإمامة والراعي والرعية ينبغي أن يكون واضح عندك، واضح وضوح الشمس. لذلك لما جهل هذا الأمر في الديار المصرية رأينا عجب العجاب، وبدأ كل إنسان يؤصل في هذا الباب ما يروق لهواه ولم يرجع إلى أهل السنة والجماعة. يقول: ولا يجوز الخروج على الأئمة بجورهم، وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم. هنا بجورهم، هنا الشيخ هنا أطلقها يريد أن يقول مهما وصل الجور والظلم إلى الذروة، ما لم يصل أحدهم إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. عندنا مين؟ أهل السنة، مش صبي يكفر بالمزاج، لا. يبقى الجور هنا درجة عالية من الظلم. لذلك دائما وأبدا المسألة دي بتشكل على بعض أصحاب الحماس، واخد بالك؟ يقول يبدأ بقى يتكلم في ظلم الولاة، وفعلوا 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 وعذبوا، وأنك لم تجد شيئا من أو لم يدرك شيئا من التعذيب. هنا في الآخر كده أصر معاه، قل له: لو أن ولي الأمر قتل واحدا من الرعية عمد عدوان وسبق الإصابة والترصد وقتله صبرا كما يقول الفقهاء، قل له بقى نح ولي الأمر وسؤال: ما حكم قاتل العمد؟ بس سبب ولي الامر دلوقتي تقول له ما حكم قتل عمد؟ فلو قال لك كيف، قول له اختم شؤون من الاول عشان نعرف ان انت من اهل الضلاله ومن اهل البدعه ونتجنب الكلام والجلوس معك. فان قال مسلم عاصم مرتكب لكبيره، قل له: وما الفرق بين احد الرعيه وبين الراعي اذا قتل جماعه من المسلمين او قتل ائمه المسلمين؟ لا، مش هذا الذي فعله الخلفاء مامون والمعتصم والواثق، ويكفيهم من الوزر محمد بن نوح، ومع ذلك رحمة الله واسعة، وما كفرهم أحد من أئمة عصرهم بفعلتهم هذه. يبقى إذن مسألة الإمامة وجور الأئمة لابد أن نعيه جيدا، ولابد أن تنصاع النفوس للأدلة الشرعية. يقول: وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم ونحو ذلك من مباحث الإمامة التي خلف بها أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد المسح على الخفين. تخيل المسح على الخفين من مباحث الاعتقاد؟ نعم. ومن قال أن المسح على الخفين لا يشرع وليس من السنة مبتدع ضال، بعكس المسح على الجوربين فالرقبة الاثنين، واخد بالك؟ يعني المسح على الجوربين والشروط اللي وضعها بعض الفقهاء، المسألة ايه؟ فيها شيء من الانفراجة. أنا بتكلم على المسح على الخفين لأنه متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، فيأتي إنسان وينكرهم ويجحدهم ولا يعمل به مطلقا، لا شك أنه من أهل البدعة وإن صح معتقده في كل شيء. انتبهوا، انتبهوا كويس قوي. واحد اختبرناه في ولاة الأمور قال لك السمع والطاعة أبصم بالعشر، ده من ساعة ما قعد على الكرسي وأنا بيعده. طب قولك في المسح على الخفين لا يجوز ومن فعله صلاته باطلة وهو مبتدع، هو المبتدع. حاضر، هو المبتدع. أنا بتكلم عن المسح على الإيه؟ على إيه يا أحمد؟ على الخفين. ما كلمناش على الإيه؟ على الجوربين، لأن الجوربين كما قلت لك الكلام فيها إيه؟ إن شاء الله يعني إيه يقبل الخلاف فيه. أما المسح على الجوربين لا ولا كرامة، لا ولا كرامة. لذلك يذكر أهل السنة والجماعة من مباحث الاعتقاد المسح، وهذا الذي ذكره الإمام الطحاوي في عقد ونرى المسح على الخفين. لما تناولها العلماء بالشرح قال لك آه، لأن ديت كانت شعار أهل البدعة، فمن سلك مسلكهم فهو مثلهم لا فرق بينه وبينهم. تفضل يا شيخ، ماذا تريد أن تقول؟ المسح على الخفين متواتر، يعني النصوص الواردة فيه متواترة. المسح على الجوربين ورد به النص، واختلف العلماء في المعني بالجوربين، هل الجوربين دول وهل لو خفيف أو سخين أو به فتحات أو لا يصل إلى المحل أو لا يتمسك بنفسه، كل هذا مسألة خلافية، الخلاف فيها معتبر. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. يقول وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين. كذلك يذكرون في مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات. اكتب عندك ضابط الكرامة، ما يجريه الله عز وجل من خرق للعادة على يد من شاء من أوليائه، ما يجريه الله عز وجل من خارق العادة على يد من شاء من أوليائه. والفرق بينها وبين المعجزة أن المعجزة تكون مصحوبة بدعوى النبوة، أما الكرامة فلا. والفرق بينها وبين المعجزة، نعم من أول حرف، الكرامة وما يجريه الله عز وجل من خرق العادة على يد ولي من أوليائه أو على يد من شاء من أوليائه، يبقى يخرق العادة أي ما اعتاد عليه الناس. والفرق بينها وبين المعجزة أن المعجزة تكون مصحوبة إيه؟ بدعوى النبوة، يعني بيأتي بكذا وبكذا. طب ماذا تريد من هذا الذي أتيت به؟ أخبركم أنني نبي، واخد بالك؟ ده الفرق، ده من جملة الفروق بينها إيه وبين المعجزة. طب عندك أهل السنة والجماعة كما قال عنهم شيخ الإسلام في الوسطية، ويؤمنون بخوارق العادات وما يجريه الله عز وجل، يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. ده نص كلام شيخ الإسلام في الوسطية. أهل السنة من طب من الذي خالفهم؟ المعتزلة. طب لما خالفهم؟ قال لك العقل، خبالك. لذلك شيخ الإسلام لما جه يتكلم عن العقيدة في العقيدة الوسطية عن مسألة الكرامات لم يذكر المعجزات، ووجه ذلك أن أهل السنة والجماعة لما آمنوا بالكرامات من باب أولى يؤمنون بالمعجزات، لأن كلاهما خارق الإيه؟ خارق العادة. وطبعا خارق العادة يا أخوانا ثلاث أنواع، إما أن يكون معجزة، وإما أن يكون كرامة، وإما أن يكون خارقة شيطانية. انتبهوا للثلاث، خارق العادة ثلاث أنواع، معجزة، كرامة، خارقة إيه؟ شيطانية. يقول: وأنواع القدرة والتأثيرات، ويبسطون ذلك لأجل وجود من يخالف في الأولياء وفي كراماتهم من جهة إنكارها طار كما فعلت المعتزلة، ومن جهة الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء. وهكذا مسائل الأخلاق تذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعا، وليس معتقد أهل السنة والجماعة خاصا بالاعتقاد في الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والقدر كما قد يظن، بل معتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذا جميعا، لأنه به فارقوا أهل البدع والزيغ الذين يردون النصوص ولا يلتزمون بالسنة ولا يخضعون لها ولا يحكمونها على أنفسهم تحكيما تاما. وبهذا التوجه تميز أهل السنة، لأنهم يعظمون السنة ويعظمون أهلها وينبذون من خالفها أو خالف أئمته. أيضا من جملة الأمور التي تبحث في بحث العقيدة ترك العمل بحديث الأحد في العقيدة، هذه من أصول أهل السنة والجماعة. يعني واحد يقول لك أنا أعمل بالغيبيات بالنصوص المتواترة فقط، وأنا يا عم خليها عليا شوية، لن أفرغ بالنص المتواتر في القرآن أو في السنة، فلو أتيتني بنص متواتر في السنة سأعمل به، أما أحد لا أعمل به. مبتدع ضال. ودي من أصول أهل السنة والجماعة. وأيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحكمون على من رد النص المحكم الصريح الصحيح بالعقل من أهل البدعة، من أهل البدع. لما؟ لأن ده أصل من أصول المعتزلة، أنهم يحكمون العقول في النصوص الشرعية. يقول المصنف اللي هو ابن قدامة رحمة الله عليه: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. يبقى هو ده الضابط وهو ده الأصل، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. طيب، وعلى لسان نبيه الكريم بغض النظر أن النص كان متواترا أو أحادا، يعني عذرا افتح قص واكتب، بغض النظر كان النص متواترا أو أحادا. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. الشرح: قال رحمه الله: موصوف، يعني الله عز وجل، فهو موصوف عند أهل السنة والجماعة بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وقوله موصوف يعني صفة بما ثبت في القرآن وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خبر مضمن معنى الأمر. وقوله وكل ما جاء في القرآن، هذا بيان للأصل الأول، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم بالتسليم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم ومن سنته صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والقرآن كلام الله، فما أتانا في الكتاب والسنة وجب اعتقاده والتسليم له وتصديقه في الأخبار واتباعه في الأمر والنهي والأحكام. وكمقدمة لكتابه رحمه الله يبين الأصل الذي التزمه أهل السنة والجماعة، ألا وهو أصل الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا وإمرارا، إثباتا لما جاء وإمرارا لها دون تأويل ودون صرف عما تحمله ظواهر الألفاظ من معاني. وهذا الأصل عندهم تميزوا به عن أهل الضلال والأهواء الذين منهم طائفة سلكت مسلك الإمام باللفظ دون المعنى، وهؤلاء هم المفوضة الذين هم أهل التجهيل. اكتب جنبها كده: بل فوضوا المعنى والكيف. فوضوا المعنى والكيف. وطائفة سلكت مسلك الرد والتأويل، فأولوا تلك الصفات وأولوا تلكم الأسماء عن معانيها وصرفوها إلى معان أخر. طائفة سلكت مسلك الرد، الرد عدم القبول، ده أهل الجحود منهم. تبي التأويل، سلم ولكنه صرفه عن معناه الظاهري إلى معنى آخر، وسيأتي بالتفصيل. وطائفة سلكت مسلك التمثيل، فمثلوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين منابذين بذلك قول الله عز وجل، افتح قوس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر رحمه الله أنه يجب عليك في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي جاءت في الكتاب والسنة أمور، وهي أن تؤمن بها. ومن لوازم الإيمان أن نثبتها، قبلك، لأن من العزيز أن تفرق بين أن تؤمن بالشيء وأن تثبته. أنت ما أمنت إلا لما أثبت، ولما أثبته أمنت به. وأتبركوا أخوانا. ثانيا أن تتلقاها بالتسليم والقبول. ثالثا أن تطرق التعرض لها بما يصرفها عن معانيها التي دلت عليها ألفاظها. رابعا إلا نعم ألا تكون فيها ممثلا ولا مشبها. أما الأولى والثانية فواضحة، وأما الثالثة والرابعة وهي قوله وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، عطف التمثيل على التشبيه والتشبيه غير التمثيل، فالتمثيل جاء نفيه في القرآن، وأما التشبيه فلم يجئ نفيه في الكتاب ولا في السنة. لهذا قال أهل العلم إنما نفاه الله من التمثيل في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس مثله شيء وهو السميع البصير، لأن الكاف صلة وهي التي يسميها بعضهم الزائدة وتفيد تكرير الجملة، كما ذكر ذلك ابن جني في الخصائص، وهناك أقوال أخرى في الكاف ليس هذا محل بيانه. المقصود ليس كمثله شيء، معنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء وهو السميع البصير، فكأن الكاف في مقام تكرير الجملة، والذي نفي هنا هو التمثيل. والتمثيل معناه أن تساوي بين وصف الله عز وجل ووصف المخلوق بجميع معانيه، أو تمثل الذات بالذات. وأما التشبيه أن يشبه البعض بالبعض، أي يشبه بعض الصفة ببعض الصفة، ونفي التشبيه يحتاج إلى تفصيل، ومراد المؤلف هنا أحد المعنيين، ذلك أن التشبيه نوعان. القسم الأول تشبيه البعض بالبعض أو بعض الصفة ببعض الصفة من كل وجه، وهذا في الحقيقة يرجع إلى معنى التمثيل، لأنه جعل هذه الصفة مساوية لتلك الصفة في جميع المعنى، فإن جعلها مع المعنى مشابهة أو مساوية في الكيفية صار ذلك تكسيما وتمثيلا. القسم الثاني المشابهة في بعض المعنى، بمعنى أن يكون هناك اشتراك في بعض المعنى في الصفة، وهذا لا ينفي وإنما ينفيه المفوضة، لأن الله عز وجل وصف نفسه بأنه ذو سمع وأنه سميع، ووصف نفسه بأنه ذو علو وأنه علي، ووصف نفسه بأنه ذو رحمة وأنه رحيم، وهكذا. خد بالك، ذو سمع وأنه سميع، هذه الصفة اشتقت من اسم الله السميع. وكذلك العلو، ووصف نفسه بأنه ذو رحمة جاءت بنفس اللفظ وربك الغني ذو الرحمة، وأيضا اشتقت من اسم الله الرحيم. ووصف بعض العباد بأن لهم رحمة، ووصف بعض العباد بأن لهم بصرا، ووصف بعض خلقه بأن له علو وهكذا. وهذا يقتضي اشتراكا في بعض المعنى، وهذا يعني أن هناك قدرا من المعنى يشتركان فيه. فالبصر هو إدراك المبصرات، والسمع هو إدراك المسموعات، والعلو منهما هو رفعة الذات وعلو الذات، وهذه المشابهة بهذا القدر لا تنفى. ولهذا يقال إن المعنى الكلي للصفات لا يوجد كليا إلا بالأذهان، أما في الواقع فلا يوجد كليا. العبارة دي مهمة جدا يا إخوان. إن المعنى الكلي للصفات لا يوجد كليا إلا بالأذهان، أما في الواقع فلا يوجد كليا. يعني مثلا الجهات الست، أقبلك، اللي هي يمين ويسار وفوق وتحت، مظبوط كده، وأمام وخلف، يستحيل أن نقول فلان يمين على الإطلاق، ما فيش حد أصلا الكلام ده أبدا، ولا في مخلوق يوصف بأي جهة على الإطلاق أبدا. أي واحد فينا إما أن يكون يمينا للغير أو الغير يمينا له، مظبوط، شمالا للغير أو الغير شمالا، وهكذا. يعني أنا دلوقتي فوق الكرسي والكرسي تحت، عن يميني مثلا إخواني وأنا أمامه وخلفهم كذا، يبقى وصف إنسان بجهة أو مخلوق بجهة من الجهات الست على الإطلاق الكلام ده مش موجود أصلا، وهذا بالكم أبدا ليس له وجود. ومن أجل هذا لما نقول العلو المطلق لا يقع إلا في الأذهان، أما في الواقع لا يوجد إلا لله عز وجل. وتنبركوا أخواننا، يبقى إنسان عالي ماشي، عيني لحد فين؟ رد علي كده، خلينا يا رجل نصدق ما يقال، طلع المريخ يعني، وخبرة أو لعطارد أو طلع لهم كلهم. طب وبعدين ما هو مازال تحت السماء، يبقى لما قلنا أنه علو ده علو مقيد، أدي معنى كلمة أن المعنى الكلي للصفات لا يوجد كليا إلا بالأذهان، أما في الواقع فلا يوجد كليا، أي في خارج الذهن، في الواقع لا يوجد كليا، بل لابد من تخصيص وإضافة. فنقول مثلا الرحمة يمكن أن تفسرها تفسيرا كليا، لكن إذا بحثت في الواقع عن هذا المعنى الكلي فإنك لا تجده. رحمة، طب رحمة، طب خلينا نتكلم كده في الواقع، رحمة مين؟ قيدتها، مظبوط، أو خصصتها، زي بالضبط لفظ اليد لفظ الساق، هذا له معنى في الأذهان. طب في الواقع ساق، زي واحد مثلا كده قام جاء على الصبورة وكتب ساق ومسك ذكر، إن لم يوضح للطلاب سيصرفونه بالجنون. ليه؟ أصل الكلام ده مش موجود أصلا، لابد أن يكون مضافا لشخص بالإضافة أو بالإيه أو بالتخصيص. يقول لابد، لأنه لابد أن يضاف، فنقول مثلا رحمة الله، وتقول رحمة فلان بفلان من الناس، وتقول رحمة الحيوان بالودي، وهكذا. فالمعنى الكلي هو الذي يوجد في الذهن، والمعنى الإضافي هو الذي يوجد في الواقع. وإذا كان كذلك فلابد من وجود اشتراك في جزء المعنى، وهذا لا يعني التشبيه المذموم أو التشبيه الذي درج العلماء على أن يطلقوا عليه اسم التشبيه، لهذا ننفي التشبيه والتمثيل ونقول إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ونقول لا تشبيه ولا تمثيل، أي بالمعنى المذموم للتشبيه. أما مجرد وجود المشابهة فهذا لا ينفي المشابهة في جزء المعنى، ولهذا فإن الله عز وجل بعد قوله ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير. لذلك الآية دي بيسمها العلماء أصل الأصول عند أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، الآية دي بالذات. والإنسان إن آمن بأولها ولم يؤمن بآخرها فقد خالف، وإن آمن بآخرها ولم يؤمن بأولها فقد خالف، لابد أن يؤمن بأولها وبآخرها. أولها نفع عن نفسه المثلية، وآخرها أثبت لنفسه السمع والبصر. فإن أثبت له السمع والبصر ومثلته وشبهته وكيفته بأحد خالفت أول الآية لازم ولو. طيب نفيت عنه التمثيل والتشبيه والتكييف ولم تثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه خالفت آخر الآية، فأنت بين مخافتين. يبقى لزاما عليك أن تؤمن بأول الآية وبعجز الآية أي بآخر الآية. قال بعض أهل العلم إن ذكر السمع والبصر بعد قوله ليس كمثله شيء له مناسبة، وهي أن السمع والبصر مما تشترك فيه كثير من ذوات الأرباح الأرواح، ومع ذلك أثبته لنفسه مع أن الجميع يعلم أن أكثر ذوات الأرواح لهم سمع ولهم بصر. فالإنسان له سمع وله بصر وهو سميع بصير، قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا. والدابة لها سمع ولها بصر، والبعوضة لها سمع ولها بصر، والذباب بأنواعه له سمع وله بصر، وجماعات الطيور لها السمع ولها بصر، وكل بما يناسبه. فالسمع والبصر من جهة كونه معنى كليا إنما يوجد في الذهن، وأما في الواقع فهو يوجد مضافا مخصصا. فالله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر وسمى نفسه بالسميع والبصير، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا لأجل الاشتراك الحاصل بين الكثير من ذوات الأرواح في السمع والبصر. فمعنى ذلك أن إثبات السمع والبصر لله هو إثبات، انتبه، مع قطع المماثلة مع جميع من يتصف بالسمع والبصر. فالله له سمع وله بصر، وسمعه وبصره يناسب ذاته الجليل العلية، والمخلوق له سمع وبصر يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة. فبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فذات الله عليا عظيمة جليلة، والمخلوق ذاته تناسبه في الضعف والضعف والفقر والمسكنة إلى آخره. فقوله والتشبيه والتمثيل أي بالتشبيه المذموم، وهو الذي يطلق عليه لفظ التشبيه ويعني به ما ذكرت آن. نقف عند هذا الحد وننشغل إن شاء الله الوقت الباقي بالأذكار الشرعية، ونصلي المغرب إن شاء الله، ونستكمل دروسنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.